إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالقدر عباد الله ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وقد ثبت عند مسلم أن يحيى ابن يعمر رحمه الله قال: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن رحمه الله حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو سألنا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ظهر في مدينتهم في البصرة، فقد ظهر ناس ينكرون قدر الله جل وعلا. قال: فدخلنا المسجد فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أنه سيكل الكلام إلي. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، ثم قال: ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. يزعمون أن ما يقع في الواقع إنما هو أمر مستأنف جديد ولم يقدره الله تعالى من قبل، ينكرون قدر الله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر عباد الله ركن عظيم من أركان الإسلام. القدر عباد الله في حقيقته إيمان بالله وتعظيم لله وإيمان بكمال الله جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالقدر في حقيقته تعظيم لله: سبحانك ربنا ما أعظمك، تعلم كل شيء، تعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان سوف، لو كان كيف يكون. تعلم أحوال العباد وأرزاقهم وآجالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقيهم وسعيدهم، وكتبت ذلك كله في كتاب في اللوح المحفوظ. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثم شئت ما شئت ربنا، وقدرت وقضيت وخلقت كل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما من حركة ولا سكون ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا تسقط ورقة في هذا الكون إلا بأمر الله وقدرة الله ومشيئة الله. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. فهذا هو الإيمان بالقدر، أن تؤمن أن الله تعالى يعلم كل شيء وكتب كل شيء وقدر كل شيء، فما كان فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فخلق جل وعلا كل شيء، خلق العباد وأعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. فهذا في الحقيقة إيمان بالله وبعظمة الله، إيمان بعلم الله، إيمان بحكمة الله، إيمان بكمال ملك الله، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. عباد الله، إذا تقرر هذا، تقرر الإيمان بالقدر، فيخطر سؤال خطير في أذهان كثير من الناس، فيقول قائل: إذا كان كل شيء مقدرا وكل شيء مكتوبا عند الله تعالى، وإذا كان الشقي شقيا والسعيد سعيدا، فما فائدة العمل؟ بل ترى بعضهم يفعل المعصية ثم يقول: هذا مكتوب علي. فيا عباد الله، هذا سؤال ينبغي لكل مسلم أن يعرف جوابه حتى يكون على بينة ويقين من أمر القدر. والجواب الذي يقلع الشبهة من أصلها وجذورها أن تقول لهذا الإنسان: هل ظلمك الله؟ فيسكت ويعرف في قرارة نفسه أن الله تعالى لم يظلمه شيئا، ولم يجبره على عمل معين، وأنه هو المذنب والذي اختار هذا العمل. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كل إنسان يشعر في نفسه باختيار، تأكل باختيارك، تقوم باختيارك، تقعد باختيارك، تخرج باختيارك، تمشي باختيارك، فكذلك تطيع الله باختيارك وتعصي الله باختيارك، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولكن في الوقت نفسه تؤمن بالقدر، تؤمن بأن ما يقع منك من أعمال فما تقع إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم ثانيا يا عباد الله، من عدل الله تعالى ولطفه بعباده أنه لما قدر عليهم ما قدر، إنما ربط المقادير بأسبابها. فمن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن أراد الذرية تزوج، ولكن كل هذا بقدر الله وإذن الله. ولو شاء الله تعالى ما حصل ذلك، ولكن علق الله تعالى هذه النتائج بأسبابها، وهذا من عدل الله تعالى. ما تقع الأمور في الكون صدفة ومجازفة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بذل الأسباب وجد واجتهد في طاعة الله، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمقادير إنما تحصل بحسب الأسباب التي يبذلها العبد، وهذا من كمال عدل الله تعالى. ثم تقول لهذا الإنسان الذي يترك العمل ويفعل المعاصي احتجاجا بالقدر، تقول له: هل تعلم قبل أن تعمل المعصية أن الله تعالى قد كتبها عليك؟ سيقول: لا. فكيف تحتج بأمر مجهول عنك؟ أنت لا تدري هل كتب الله تعالى عليك هذه المعصية أو لا قبل أن تعملها. فلما تحتج بقدر الله المكتوم عنك فهذا احتجاج بشيء مجهول، فإنما تتبع شهوتك وهواك وتفعل المعصية ثم تتكئ على القدر. ولذلك أنكر الله تعالى على من يحتج بقدره على الشرك والمعاصي. قال جل وعلا: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله جل وعلا: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هل تعلم أن الله كتب عليك الشرك والمعصية قبل أن تعملها؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ثم تقول لهذا الإنسان: انظر إلى نفسك كيف تجتهد في بذل الأسباب الدنيوية للحصول على الأرزاق والأموال والوظائف الطيبة، فلماذا لا تبذل الأسباب الدينية؟ لماذا لا تحافظ على أسباب دخول الجنة؟ لماذا لا تحرص على الطاعات واجتناب المحرمات حتى تفوز برضوان الله وجنته؟ ثم تقول لهذا الإنسان: يا أخي، لو جاءك شخص فاعتدى عليك وضربك وأخذ مالك، فلما تمكنت منه قال: إنما فعلت هذا بقدر الله، هل ترضى بحجته؟ كلا والله ما ترضى بقوله. فكيف تعتدي على حقوق الله ثم تحتج على ربك بشيء لا ترضاه لنفسك؟ لا ترضى لأحد أن يحتج عليك بقدر الله ثم أنت تعتدي على حق الله وتحتج على الله بقدر الله بشيء لا ترضاه لنفسك، فهذا من قبيح عمل الإنسان. ولذلك جاء بسارق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال، لما أراد عمر أن يقطع يده قال: يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر الله. فقال له عمر رضي الله عنه: ونحن نقطع يدك بقدر الله. فليس للإنسان حجة على الله. ثم مما يزيدك بيانا وطمأنينة في باب القدر أن تعلم أن الإنسان لا حق له في باب القدر أن يسأل سؤالين: لما وكيف. تقول: لما جعل الله هذا مسلما وهذا عاصيا وهذا كافرا وهذا جاحدا؟ اعرف قدر نفسك، أنت عبد ذليل لله، والله هو الملك وحده جل وعلا، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك لما قال الكفار: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ لماذا يهدي الله تعالى هؤلاء الفقراء ولا يهدينا نحن؟ قال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فاعرف قدر نفسك. ثم كذلك لا يجوز أن تسأل كيف يكلف الله تعالى عباده بالأعمال وهو يعلم ما سيفعلون. وقدر عليهم ما سيفعلون، فهذا أيضا ليس من شأنك، لأن الله تعالى أرسل رسله وأنزل كتبه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بين لك طريق الخير من طريق الشر، وأعطاك عقلا تفكر به، وأعطاك فطرة موافقة للدين، وأعطاك حرية كاملة واختيارا كاملا تشعر بها في نفسك، فليس لك حجة أمام الله جل وعلا. وعليك مع هذا أن تؤمن أن كل شيء يقع بقدر الله، وتسلم الأمر إلى الله، وتعرف أن القدر من عجيب صنع الله. فتأملوا يا عباد الله، الله تعالى أعطاك حرية كاملة، ومع ذلك لن يفعل العبد إلا الشيء الذي قدره الله عليه، فهذا من عجيب صنع الله وحكمة الله وقدرته. فهذان السؤالان يجتنبهما المسلم، وليس هذا تحجيرا على العقل، وإنما هو صيانة لعقل الإنسان حتى لا يجول ويصول في غير مجاله وفي غير ما أذن له به. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فقال وقد احمر وجهه صلى الله عليه وسلم حتى وكأنما فقئ في وجهتيه في وجنتيه الرمان صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ تتنازعون في القدر؟ الله تعالى أعطاك مشيئة واختيارا فعليك أن تعمل، وقال لك كل شيء قد قدرته وعلمته فعليك أن تؤمن وتتوكل على الله وحده جل وعلا. أبي هذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم لما تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. فنسأل الله تعالى أن يطمئن قلوبنا بالإيمان بقضائه وقدره، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، الإيمان بالقدر يثمر ثمرات عظيمة، فمن أعظم هذه الثمرات أن الإيمان بالقضاء والقدر يثمر الجد والاجتهاد في طاعة الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القدر قال: اعملوا، لأنك تعلم أن الله تعالى إنما ربط الدرجات العلى في الجنة والفردوس الأعلى، ربط ذلك بالأعمال الصالحة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا علم العبد أن مصالحه وسعادته مربوطة بأسباب هي في استطاعته وباختياره، اجتهد وأقبل على ربه جل وعلا. ولذلك لما سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم أحاديث القدر قالوا، أو قال هذا الصحابي رضي الله عنه قال: ما أنا أشد اجتهادا مني الآن. اجتهد لما سمع الأحاديث في قدر الله جل وعلا. بل من رحمة الله تعالى أنه قدر أن توفيقه ومعونته إنما تتنزل على عبده بقدر بذله واجتهاده بأمر راجع إليه وهو في اختياره ومشيئته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المعونة من الله تتنزل بقدر المؤنة، بقدر ما تبذل وتجتهد وتقوم الليل مع التوكل على الله، بقدر ما ينزل الله تعالى عليك من التوفيق والألطاف والرحمات. ثم إذا فعلت طاعة من الطاعات أخي المسلم، لك أن تستدل أن الله تعالى قد كتبك من أهلها، فتعلم أن الله اختارك وأحبك ووفقك، جعلك مسلما، جعلك تائبا، فهذا والله من أعظم ما يدفعك للإقبال على ربك. تقول وقبل أن تفعل الطاعة تقول: إذا أقدمت على قيام الليل، إذا أقدمت على هذه الطاعة، فهذا معناه أن الله أحبني واختارني لها، فهذا يشعل في قلبك المسارعة إلى الله. ثم ثانيا من ثمرات الإيمان بالقدر التوكل على الله وتسليم الأمور إلى الله. شعارك: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذي يؤمن بالقدر يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيكون ثابت القلب، يتوكل على القوي العزيز جل وعلا فلا يغلبه شيء. ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأيضا ثالثا من ثمرات الإيمان بالقدر عباد الله الطمأنينة والرضا والصبر على قدر الله. تعلم أن كل شيء بقدره، هذه المصيبة، هذه الفتنة، موت قريب، مرض خطير، فقر، ابتلاء، كل هذا بأمر الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فترضى وتسلم وتعيش مطمئنا بقدر الله. تعلم أن هذه المقادير إنما هي بحكمة الله ورحمته، لأن الله لا يقدر شيئا إلا بحكمة ورحمة ومصلحة. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وهذه المصائب كفارات للسيئات ورفع للدرجات، فيطمئن قلبك. دخل بعضهم على عمران بن حسين رحمه رضي الله عنه وهو في شدة مرضه، فبكى لحاله فقال: يا أخي، أحب ذلك إلى الله أحبه إلي. يشعر بالأنس والمحبة لله وهو في مرضه، لأن هذا بقدر الله. ثم كذلك من ثمرات الإيمان بالقدر عباد الله القدر يبعدك عن الغرور والتكبر والحسد والعجب والبطر والحزن والأسى، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فتعرف أن هذه النعمة إنما هي بقدر الله، ليست بعلمك واجتهادك، هي أولا برحمة الله وفضله، فتسكن نفسك وتخشع وتشكر لله جل وعلا. كذلك يا عباد الله من ثمرات الإيمان بالقدر الخوف من الله والحذر الدائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا يورث العبد خوفا وحذرا. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كذلك من ثمار القدر عباد الله التوبة الدائمة إلى الله جل وعلا. لأن الله تعالى قد يعاقب عبده إذا استمر على معصية الله بطمس قلبه وإزاغته فلا يرجع إليه أبدا، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يطمئن قلوبنا بالإيمان بقدره جل وعلا. فمن آمن بالقدر خيره وشره وحرص على هذه الثمرات الجليلة في الإيمان بالقدر ذاق حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ومن ذلك أن ترضى بقدر الله. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى كريم. اللهم اغفر للفقيد أحمد بن زايد رحمه الله تعالى، اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجاته يا أرحم الراحمين، واسكنه فسيح جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين وجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.